الرحيم. هذا هو الشريط الثامن من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخامس عشر من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الاثنين الرابع والعشرين من جماد الآخر سنة 2400 من الهجرة الموافق 3 أكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره عن قصة هرقل، وقد وصلنا من هذا الحديث إلى قوله فأتوه وهم بإيلياء، وعرفنا أنها بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. وعرفنا أن الروم كانت مملكتهم في ذلك الوقت في الشام، وكان ملوكهم متدينين بدينهم، فهرقل عظيمهم في ذلك الوقت كان متدينا وكان على معرفة بكتابهم. فلما أتاه كتاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دعا هؤلاء القرشيين الذين كانوا تجارا بالشام في ذلك الوقت إلى مجلسه، فدخلوا عليه في ذلك المجلس بإيلياء، فدخلوا مجلسه فإذا هو جالس وحوله عظماء الروم الكبراء والوزراء والأمراء والأساقفة والبطارقة. قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، ولا يعرف العربية وهم لا يعرفون لغته، فبينه وبينهم ترجمان، وسبق الكلام عن معنى كلمة ترجمان، فقلنا إنها أعم مما نتصور، فكثير منا لا يتصور الترجمان إلا إذا كان ينقل من لغة إلى لغة، ولكن قلنا إن الترجمة تعم ذلك وغيره، فكل يعني بيان لكلام ولو بنفس اللغة يعتبر ترجمة. فالترجمة إفصاح عن مراد القائل، ولو بأن أقول كلاما من نفس لغته، فإذا أنا قلت معنى قول الله تعالى كذا كذا، فأنا في هذه الحالة أترجم القرآن وإن كان بلغة العرب. ولهذا لقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بترجمان القرآن، لأنه كان يفسر كتاب الله تبارك وتعالى تفسيرا عاليا وتفسيرا يعني ما كان أحد في وقته يقدر عليه، فلقب بهذا اللقب بترجمان القرآن، لأنه يفهم الناس مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه. وكذلك سميت هذه العناوين التي يعنون بها البخاري وغيره من أهل العلم على الأحاديث، سميت بالتراجم وهي بلغة العرب، سميت بالتراجم لأن المصنف كالبخاري وغيره يفصح عن مراده من إيراد هذا الحديث، فكأنه يقول أنا أوردت هذا الحديث من أجل الموضوع الفلاني، إذن أفصح عما في نفسه، ترجم لنا ما في نفسه مما استفاده من هذا الحديث. فكل تفهيم وتوضيح يصح لغة أن يسمى ترجمة ولو كان بنفس اللغة، وهو بالتالي وبطريق الأولى يعم نقل المعاني من لغة إلى لغة، وهذا واضح. نعم. طيب، فهنا هذا الترجمان كان يترجم من لغة العرب إلى لغة الروم، والعكس يترجم من لغة الروم إلى لغة العرب. فلم يكن هذا الحوار الذي قرأناه بين هرقل وأبي سفيان لم يكن مباشرا، وإنما كان عن طريق الترجمان. نعم، كان عن طريق الترجمان، فهرقل يخاطب الترجمان والترجمان يترجم لأبي سفيان، ثم يجيب أبو سفيان فيترجم الترجمان كلام أبي سفيان لهرقل، وهكذا. وهذا معمول به في كل الأوساط يعني الدولية والسياسية، حتى في أيامنا هذه تجد إذا اختلفت لغة الرؤساء والملوك يؤتى بالترجمان، يكون بين الملكين أو الرئيسين أو الرئيس والملك اللذين لا يتحدثان بلغة واحدة، فيبقى الترجمان يترجم من لغة هذا إلى هذا وبالعكس. نعم. قال ثم دعاهم ودعا بترجمانه، وهكذا ضبطه بفتح التاء، ترجمان وليس ترجمان، تاء ترجمان. ثم دعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فلم يأخذ كلامهم جميعا في درجة واحدة، بل طلب أقربهم نسبا إليه، وهذا من ذكائه. وكما قلت إن هؤلاء القوم أعني الروم هم الآن يمثلون ما يسمونه بالدول الغربية. طبعا الروم قديما كانوا أمة واحدة، لكن طبعا يعني انقسموا إلى دول وإلى بلدان، ثم حصلت الهجرة إلى القارة الأمريكية فانقسموا أيضا إلى ولايات بل إلى بلدان، فتفرق الروم في الأرض، ومنهم جزء هاجر إلى استراليا كما تعرفون، يعني فالشاهد هم توزعوا في أرض الله سبحانه، لكن كانوا في ذلك الوقت في يعني أوروبا، وكانوا يحكمون الشام، وكانت هي أعني الشام مقر مملكتهم، كما كانت العراق مقر مملكة الفرس، فكان الفرس يمتلكون المشرق وكان الروم يمتلكون المغرب، وكان العالم وقتها لا يعرف فيه إلا القارات الثلاثة التي هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، هذه كانت هي الدنيا في ذلك الوقت، ما كان الناس يعرفون ما وراء البحار أو ما وراء المحيطات كما يقال. فكانت تقريبا منطقة الشرق الأوسط هي ملتقى الأمم، كانت هي ملتقى الأمم، فالروم يسيطرون على الغرب أوروبا والشام، والفرس يسيطرون على العراق وآسيا الشرق، والعرب يسيطرون على الجزيرة العرب فقط، وبعد ذلك هناك في إفريقيا المصريون والبربر والقبائل الإفريقية. فكانت تقريبا هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، كانت ملتقى الأمم وملتقى الحضارات كما يقال. فهرقل هذا الرجل كسائر حكام الروم وملوكهم يختارون من أعقلهم ومن أذكاهم، وأسئلته تدل على ذلك، أسئلته تدل على ذلك، فهو يسأل أسئلة كما يقال في الصميم، كما يقال في الصميم. فأولا لم يختر منهم أي أحد، بل سأل من أقربكم نسبا إلى هذا الرجل، وهذا يضرب به عصافير بحجر. أولا العرب حتى وإن كان عندها يعني كما يقال اعتراض على رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن ليس اعتراض العربي الذي هو من ثقيف كاعتراض العربي الذي هو من قريش. فتعرفون طبعا أن النعرات القبلية الجاهلية لها تأثير، فلو سئل ثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل قرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون الجواب واحدا، فضلا عن أن يكون السؤال لقرشيين ولكن أحدهما مثلا من بني هاشم والآخر من بني مثلا عبد مناف، يعني هذا قرشي وهذا قرشي، لكن هذا من أسرة وهذا من أسرة، فكلما كان الرجل أقرب نسبا إلى المسؤول عنه كلما كان إلى الصدق أقرب، حتى وإن لم يراعي كما يقال يعني المسائل الدينية فإنه سيراعي مسائل أخرى. يعني نعرات الجاهلية هنا لها دخل في الأمر، لها دخل في الموضوع. فالشاهد أن اختيار هرقل أو طلب هرقل لأقرب هؤلاء نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكاء وفيه حكمة وعقل. قال: فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، أي قربوا هذا الرجل على سائر الموجودين من إخوانه، أدنوه مني أي قربوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. وهنا أراد أن يحكم هذا المتكلم، أراد أن يحكمه، فطلب أن يدني، أن يدنى أبو سفيان منه، وأن يقرب أصحاب أبي سفيان إلى ظهر أبي سفيان ليسمعوا كلام أبي سفيان. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، وفي بعض النسخ إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني هذا في نسخة إني سائل هذا الرجل، وفي بعضها إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. إذن هو أدناهم منه، أدناهم من ظهر أبي سفيان ليسمعوا كلام أبي سفيان وهم بحضرة ملك الروم. وهذا الأمر ليس سهلا، لأن العرب وإن جاءوا إلى بلاد الشام للتجارة لكن ما ألفوا ولا اعتادوا أن ملك الروم يدعوهم إلى إيش؟ إلى مجلسه. هذا أمر كبير على العرب، يعني أمر ما هو سهل. وملك الروم هذا في وقته يعتبر ملك الدنيا، يعتبر ملك الدنيا، يعني يعتبر أكبر حاكم تعرفه الأرض في ذلك الوقت، لأن الروم كانوا يعني أعرق وأقوى من الفرس، وهم أهل كتاب بخلاف الفرس فليسوا أهل كتاب، فكانوا أقوياء ولهم يعني كما يقال سلطان في الأرض، وذكرهم الله عز وجل في كتابه في سورة باسمهم وهي سورة الروم، وبين أنهم سيغلبون وسينتصرون على الفرس، واعتبر يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا يعتبر نصرا للمؤمنين، لأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من الفرس. نعم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، فالشاهد هنا أن كما فرحنا جميعا بانتصار الغرب على الشرق، يعني ما أظن أن مسلما لم يفرح بانهيار الاتحاد السوفيتي، وإن لم يكن هذا نصرا للإسلام في ذاته، لكن هو نصر للإسلام على المدى البعيد، فتلك البلاد كانت تحارب الإسلام حربا شديدة. ولكن ربنا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكانت الشيوعية سببا في خروج إمام السنة الشيخ الألباني، فلولا الشيوعية ما جيء بهذا الغلام إلى بلاد الإسلام، فإن أباه ما هاجر به إلا لما ظهرت الشيوعية. فربنا جعل هذه الفكرة الإلحادية سببا في هجرة والد الشيخ الألباني به إلى بلاد العرب، وإلا لما خرج هذا الغلام من بلاد الغرب من ألبانيا إلى دمشق. فتحرك هذه الأسرة من ألبانيا إلى دمشق كان بسبب المد الشيوعي في ذلك الوقت. فهذا الرجل الذي كان عنده حس ديني وهو والد الشيخ الألباني، لما شعر بالمد الشيوعي عجل بالانتقال بأسرته من ألبانيا إلى دمشق، وهناك نشأ هذا الغلام الأعجمي الذي لا يعرف كلمة عربية واحدة، لكي يجعله الله إماما، لكي يجعله الله إماما. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والإمام صار إماما، وانتفع الناس بعلمه، وانتشر علمه في الآفاق، ومات ولكن بقيت كتبه وبقي منهجه، وأين الشيوعية؟ صارت نسيا منسيا. إذن العلم أقوى من الإلحاد، وإن كان العلم يقوم به فرد والإلحاد تؤيده ترسانة النووية، فالترسانة النووية بيعت خردة كذلك، أما كتب الشيخ الألباني فإنها تشترى كما يقال بوزنها ذهبا. يدفع للشيخ الألباني في كتاب من كتبه الآلاف المؤلفة، لو وزن ذهبا لكان ما دفع له أكثر من وزنها ذهبا، والناشرون يتسابقون على كتبه ويقفون عند بابه ينتظرون موافقته، وهو فرد لكنه يحمل ميراث النبوة، فميراث النبوة يبقى وأفكار الإلحاد تموت. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهرقل يسأل أبا سفيان ويأخذ الاحتياطات الكاملة أن هذا الرجل لا يخرج عن الجادة، فأولا يختاره أقربهم نسبا إلى هذا الرجل، بحيث أصلا يستنكف أن يكذب على هذا الرجل القريب منه. ثانيا جعل أصحابه في ظهره حتى إذا كذب بينوا أنه كذب. والعرب وإن كانوا في جاهلية لكنهم كسائر الأمم، ما يوجد أمة تعتبر الكذب منقبة ولا الصدق منقبة أبدا، كل الأمم على اختلاف مللها ونحلها يعتبرون الصدق منقبة والكذب منقبة، ولو كانوا ما كانوا لا يوجد أحد يقول لك الكذب طيب أبدا، لا يوجد. ولذلك أبو سفيان وإن كان في قلبه ما في قلبه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يستنكف أن يؤثر عليه أنه كذب. نعم. فيقول: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ينظر بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم في الدين، يقول لولا الحياء أن يأثروا علي حقيقيا من أجل أن أشوه صورته عند هؤلاء القوم، لكن منعه من ذلك ماذا؟ حياؤه من أصحابه العرب الذين هم من قبيلته، سيرجعون يقولون أبو سفيان كذب، وعندهم الكذب في الرجل منقطع، الكذب يقدح في رجولة الرجل، كما أن الخيانة والغدر تقدح في رجولة الرجل، كما أن إخلاف الوعد ونقض العهد يقدح في رجولة الرجل، حتى في بلادنا برغم انتشار الجهل في السنين التي سبقت كانوا يقولون الرجل كلمة، كانوا يقولون الرجل إيش؟ كلمة، يعني يعتبرون أن الرجل بكلمته إن وفى وصدق فهو رجل وإلا فليس رجلا. فهذا أمر قديم عند العرب حتى قبل الإسلام. قال فلو فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، بدأ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم، قال قلت هو فينا ذو نسب، ونسب نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب على وجه الأرض، أفضل نسب هو نسب رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يرجع نسبه إلى إسماعيل عليه السلام الذبيح ابن الخليل خليل الله إبراهيم، فنسبه أفضل الأنساب، وهو بالنسبة لقريش أفضل قريش نسبا، لذلك قال هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. فهل قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. وهذه الأسئلة طبعا اتضح لنا الحكمة من ورائها في تعقيب هرقل على إجابات أبي سفيان. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم تخطفا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ طبعا هذا كان في المرحلة، هذا كان في المرحلة المكية، ثم بعد ذلك هذا الكلام قبل قلنا حالة في مدة في صلح الحديبية، إذن كان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ما عهد القرشيون قرشيا دخل في الإسلام ثم ارتد عن الإسلام، إنما حصل النفاق أين؟ في المدينة، وما وقع النفاق إلا من أناس من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، أما مهاجري ينافق فهذا غير موجود، لا وجود له، ما نافق مهاجري، لأنه لا يمكن أن يعقل أن يترك مكة إلى المدينة إلا من كان مخلصا، إلا من كان مخلصا، لماذا يترك أهله وماله وبلده؟ النفاق لا يمكن أن يدفعه إلى مثل هذا أبدا. فلم يكن في المهاجرين منافق، وإنما كان المنافقون من الأوس أو الخزرج أو ما حول المدينة من الأعراب. نعم، هذا النفاق ما حصل إلا في المدينة. قال فهل يرتد أحد منهم سخطفا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، رجل ليس معروفا بالكذب. فقال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة. هنا استطاع أبو سفيان أن يدخل كلمة لا يعني يمكن أن تعد كذبة، لا يمكن أن يقول أصحابه هذا كذب، وفي نفس الوقت هو علق الأمر وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغدر، لكن علق الأمر على علم الغيب، فقال ونحن منه في مدة، نحن خرجنا من بلادنا وما ندري، كان بيننا وبينه صلح ونحن يعني بعيد الديار عن بلادنا، فما ندري ايش فعل بعد ما خرجنا، يعني انظر كيف. قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجاج، يعني تارة لنا وتارة علينا، الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، وهذا باعتبار ما حصل في بدر ثم في أحد وما بعد ذلك. قال ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. إذن كان أهل مكة يعرفون جيدا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول كان أهل مكة أعرف بديننا من كثير ممن يركبون المنابر اليوم، للأسف يعرفون جيدا ما الذي يدعو إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بينما كثير ممن يركبون المنابر اليوم لا يدرون ما الذي كان يدعو إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيبقى يتكلم عن التوحيد، فإن قلت له ما التوحيد قال إثبات أن الله خالق السماوات والأرض، وهو يبقى طوال عمره يدعو إلى التوحيد بهذا المعنى أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، أو أن الحاكمية بمعنى الحاكمية السياسية لله سبحانه وتعالى، يبقى يدقدق المنبر برجليه طوال حياته على أساس أن الدين هو الحاكمية السياسية الإمامة ككلام الرافضة تماما بتمام، وهو ما يعرف ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو سفيان على كفره في ذلك الوقت أعرف بديننا من كثير من هؤلاء الذين يركبون المنابر، فإنه يعلم جيدا ما الذي يدعوهم إليه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، يعرف معنى التوحيد ويعرف معنى الشرك، ويعلم أن ما هم عليه شرك، وأن الذي يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة. اعبدوا الله، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله وحده كانت كافية، ولا تشركوا به شيئا تعتبر تأكيدا لعبادة الله وحده، فلا تجعلوا لله ندا. اعبدوا الله وحده معناها لا تشركوا به شيئا، فإن إفراد الله بالعبادة يقتضي نبذ الشرك، يقتضي ذلك. قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة. إذن كانت دعوته صلى الله عليه وسلم من أول يوم واضحة جلية بأن دين الإسلام لا يلتقي مع ما كان عليه الآباء والأجداد، وأن الذي كان عليه الآباء والأجداد هو الشرك وهو عبادة الأوثان، فكان يأمرهم بعبادة الله وحده ولا يشركوا به شيئا وأن يتركوا ما يقول آباؤهم. قال واتركوا ما يقول آباؤكم، وسبحان الله انظروا ماذا بدأ به أبو سفيان، ما الذي بدأ به أبو سفيان؟ توحيد. الآن هناك من يقول كلاما غير هذا الكلام، وللأسف من المسلمين حتى في ترتيبه للأمور ما يبدأ بهذه البداية، فهذا أبو سفيان حال كفره يبدأ بأهم شيء كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جلية، والتوحيد فيها هو الركن الركين والأصل الأصيل، فبدأ به أبو سفيان ثم انتقل منه إلى العبادات كالصلاة وغير ذلك. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق، خصال الجميلة، والصدق والعفاف، تعفف عن الفواحش من الزنا والربا وغير ذلك، والعفاف والصلة. فقال للترجمان، بدأ أبو سفيان، بدأ هرقل يحلل الإجابات التي سمعها، سمع الجواب كاملا عن كل الأسئلة ثم بدأ يحلل هذه التحليلات. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الله أعلم حيث يجعل رسالة، وكما قلنا الوعاء أولا لابد أن يكون الوعاء صالحا ونظيفا، عندما تضع الشيء في غير محله فإنك تنجسه وتدنسه، فالوعاء أولا، الأصل طاهر، والأصل أصل أصيل، ثم وضع فيه النبوة، وضع فيه العلم، فالوعاء نفسه صالح، الوعاء نفسه صالح. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. كل هذا اصطفاء، اختيار، فهنا المعدن الأصيل خياركم في الجاهلية. الخيرية موجودة لكن تحتاج إلى صقل بالعلم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا انضم لهذه الخيرية الأصلية فقه في الدين حصلت الخيرية التامة. نعم، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فالمعدن الأصيل قد يحتاج إلى شيء من الصقل، يحتاج إلى شيء من التلميع، هو أصلا معدن أصيل لكن قد يهمله صاحبه حتى يتراكم عليه التراب أو يلصقه بالعذرة والنجس عزكم الله وما إلى ذلك. لكن المعدن نفسه إيش؟ المعدن أصيل، يحتاج فقط إلى شيء من التلميع ومن الصقل ومن فيحتاج إلى من يأتي ويزيح عنه هذا الغبار. وهذا مثل الإسلام، الإسلام جوهرة لكن أين وضعها أهلها؟ ألقوها تحت القمامة. هي جوهرة في ذاتها تحتاج إلى من يخرجها من تحت أكوام القمامة وأن يعيد تلميعها ليظهر بريقها من جديد. وإلا فالإسلام بريء من هذا الذي ينسبه إليه أهله من جهالات وشركيات وبدع وخرافات، كل هذا لطخوا به الإسلام وليس هذا من الإسلام. فيقول هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من أبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت فلو كان من أبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وهذا من الأمور المشاهدة أن من كان أحد أبائه ملكا ثم نزع منه الملك فإن أبناءه يسعون إلى إيش؟ إلى استرداد ملك أبيهم الضائع. قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وهذا من أوضح العلامات الدالة على صدق نبوة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان معروفا بالصادق، فكيف يعني يتجنب الكذب على الناس ثم يتجرى ويكذب على رب الناس؟ ما يمكن هذا، ما يمكن بحال من الأحوال. فنشأ فيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير ثم هو شاب، ويعرفونه ويعرفون أخلاقه جيدا، وعاش فيهم عمرا من قبل أن يقول ما قال. فالرجل معروف في قومه بالصدق، فكيف يتجرأ ويكذب على رب السماوات والأرض ومع ذلك يدعه رب السماوات والأرض يكذب عليه؟ بل وبدلا من أن يقضم ظهره يؤيده وينصره ويبارك خطواته ويوفقه ويجعل له أنصارا وأعوانا، ثم يجعله يعني فاتحا لبلده الحرام ومسيطرا على هذه الجزيرة التي كان فيها دين خليل الله إبراهيم، كيف يؤيده الله؟ وقبل سنين جاء من يريد أن يهدم هذا البيت فأهلكهم الله عز وجل عن بكرة أبيهم. هذا ما يمكن أن يكون إلا إذا كان هذا نبيا رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. وصدق والله العلامة ابن قيم الجوزية لما جادل ذلك اليهودي، فقال له اليهودي: خلاص أشهد أنه رسول من عند الله، أشهد أنه رسول من عند الله، لكن هو رسول إلى العرب خاصة. فقال له ابن القيم: إما أن تصدقه وإما أن تكذبه، فإنه كان يقول أنا رسول الله إلى الناس كلهم، فما أمامك شيء إلا أن تقبل دعوته على هذا الحال مصدقا له، وإما أن تكذبه، لكن كيف تقول هو رسول للعرب خاصة وهو نفسه كان يقول أنا رسول إلى الناس كافة؟ فإما أن تكذبه وتقول هذا كذاب ولا يكون رسولا في هذه الحالة، وإما أن تقبل كلامه كاملا وبالتالي يلزمك أن تؤمن به نبيا ورسولا إلى الناس كلهم وأنك داخل في هذا التكليف فيلزمك أن تتبعه. فما وجد اليهودي شيئا يقوله للعلامة ابن القيم إلا أنه ما يحسن حرفة من الحرف ولا يحسن صنعة من الصنعات، وأنه إذا دخل في الإسلام سيمد يده للناس ويبقى أمام أبواب المساجد يتسول ونحو ذلك، وهو الآن في قومه معظم ومفخم ويأتيه المال لأنه حبر من الأحبار، فإذا هو ترك اليهودية للإسلام فقد كل هذا. فبين أنه ما منعه أن يدخل في الإسلام إلا حب العلو، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأقول هنا: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وهذه حجة قديمة، كان أعداء الأنبياء يقولونها للأنبياء: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما نرى أحدا اتبعك من الوجهاء والكبراء والعظماء، إنما يتبعك العبيد والرقيق وهؤلاء الفقراء والمساكين، هؤلاء أتباعك، فلو كان ما تقوله حقا لاتبعك عظماؤنا ووجهاؤنا وأذكياؤنا وعباقرتنا. هذه حجة ضاحلة، حجة باطلة. قال هرقل: على عكس ما يتوقع كثير من الناس، وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. وهذا يرد دعاوى كثير من الحزبيين الذين يبحثون عن نصر الدين عند الأغنياء وعند الوجهاء والعظماء. تجد الجماعة أو الحزب من أوله إلى آخره لا بد أن يكون من أساتذة الجامعات، ولا بد أن يكون من الوزراء أو من الرتب في الجيش أو الشرطة، يبحثون عن هذه كأن الدين لن ينصر إلا من قبل هؤلاء. وسبحان الله، ما ينصر المسلمون ولا يرزقون إلا بضعفائهم، كما صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهرقل يؤكد هذا، وأنه كان معروفا في الكتب السابقة: وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وهذا فيه دليل على أن زيادة الإيمان معروفة في الكتب السابقة. وسألتك: أيرتد أحد سخطا، لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وهذا يؤكد أيضا أنهم يعرفون أن أصل الإيمان في القلب. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهذا من أهم ما يميز منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أنهم لا يعرفون الغدر، لا يعرفون التسلل في المناصب والدخول في المجالس النقابية والنيابية، يتمكن حتى يتمكن ثم ينقلب على ولي الأمر. هذا ليس من المنهج الأنبياء، ليس من طريقة الأنبياء في الدعوة أبدا. والأنبياء ما يعرفون الغدر، تبقى أنت تقول في مجلس الشعب ولا مجلس النواب: يا سيادة الرئيس، تبقى 20 سنة تقول يا سيادة الرئيس، ثم فجأة تنقلب على سيادة الرئيس هذا الذي كنت تقول له يا سيادة الرئيس، فتضع سيادة الرئيس في السجن وتعمل انقلابا عليه. فلماذا تقول يا سيادة الرئيس من الأصل؟ هذا مكر وخداع. وهم يقولون إن هذا من قبيل الجهاد والحرب خدعة. الحرب خدعة، هذا في ميدان القتال نفسه، ما يبقى الإنسان مخادعا طوال عمره ويقول الحرب خدعة. فبعض الناس الآن يقول: نحن في حرب دائما وأبدا، فيبقى مخادعا طوال العمر وغدارا طوال العمر بحجة أن الحرب خدعة. هذا قلب للأمور رأسا على عقب. الحرب خدعة يعني في ميدان القتال، أي من قبيل المناورات، وهذا معروف في ميدان القتال: ناور كما شئت وقل أنا متجه إلى الشرق ثم اتجه إلى الغرب، أو اعمل مناورة ثم هاجم من الخلف، كل هذا معروف أثناء القتال في ميدان القتال، الحرب خدعة. لكن ما يبقى المؤمن مخادعا طوال عمره، بل المؤمن يفي بالعهد. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما غدر أبدا، ولا نقض عهدا، ولا خالف وعدا إطلاقا، ما فعل شيئا من هذا، بل كان دائما أهل الجاهلية هم الذين يبدأون بالنقض وبالخلف وبالغدر ونحو ذلك، أما هو صلوات الله وسلامه عليه فما كان كذلك. لذلك يقول هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. وهذه أخذها هرقل من قوله ويقول اتركوا ما يقول واتركوا ما يقول أباؤكم، لأن أبا سفيان ما ذكر الأوثان. قال: فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا بعد نظر، بعد نظر سياسي وديني في نفس الوقت، بعد نظر ديني أولا ويترتب عليه بعد نظر سياسي كما يقال. فهذا الرجل المحنك، هذا الرجل المحنك البارع في السياسة يعلم أن هذه الصفات إن كانت كما قال أبو سفيان فمثل هذا لا بد أن ينتشر دينه في الآفاق، ولا بد أن يملك مشارق الأرض ومغاربها ولو بعد حين. فيقول: إن كان ما تقول، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، فإنه ما من نبي إلا وبشر برسول الله، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وما من نبي إلا وأخبر عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وأنه النبي الخاتم، وصفته موجودة في التوراة والإنجيل، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم يعرفون صفته. يقول: وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، أي من العرب، لم أكن أظن أنه منكم أي من العرب، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت هذا، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. إذن علم هرقل أن هذه صفة نبي، وأن هذه صفة خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن الملك له بريقه وله تأثيره على النفوس، فهو من جهة يخاف على ملكه، ومن جهة يريد أن يتابع هذا النبي، ولكن كيف تتم هذه المعادلة الصعبة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وهنا حصلت كما يقال حرب نفسية عند هرقل، حرب نفسية، نفسه تتبنى أن يتبع هذا النبي وأن يكون من أتباعه، وفي نفس الوقت هو محاط بالأعوان والوزراء والكبراء والوجهاء ورجال الدين، ومملكة عظيمة، وقد ورث هذا عن آبائه وأجداده، ومسألة ليست سهلة، وتأثيرها على النفوس ليس هينا. فماذا يصنع؟ يحاول أن يختبر قومه، هل يمكن أن يتبعوه على ما قرر أم لا؟ فجاء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على مسامع هؤلاء. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.